هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. كما نبارك لكم هذا اليوم السعيد في عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. محور حديثنا في هذا البرنامج: بين الميدان والسياسة، معركة الإرادة. تخبط يعصف بالإدارة الأمريكية حيال إدارة المواجهة مع إيران بالتزامن مع إشعال ساحات المواجهة المفتوحة، مشهد تختلط فيه الحسابات العسكرية بالرسائل الإقليمية والدولية، فيما تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتواءه وكذلك تداعياته. ماذا في عقبات واشنطن حيال المسار التفاوضي مع طهران؟ كيف غيرت عمليات المقاومة جنوب لبنان قواعد الاشتباك؟ وماذا في التطورات حيال الوضع في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا إن شاء الله من برنامجنا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، بالمحطات المنوعة التي عددناها لحضراتكم واستضافتنا لضيفنا وخبيرنا في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر داخل الاستوديو. تحياتي لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. نبدأ لقاءنا وملفاتنا من الملف الفلسطيني في هذا البرنامج، حيث اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي محمد عودة المسؤول العسكري في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في خطوة اعتبرتها الحركة تصعيدا خطيرا وانتهاكا مباشرا لاتفاق وقف إطلاق النار. وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عملية الاغتيال وتداعياتها، داعية الدول والجهات الراعية للاتفاق إلى اتخاذ خطواتها طبعا، وطبعا موقف واضح تجاه الخروقات المتواصلة، ومؤكدة تمسكها بخيار المواجهة والثبات في وجه العدوان. وفي سياق متصل، حذرت الحركة من محاولات الاحتلال فرض ما يعرف بالخط البرتقالي في قطاع غزة، مطالبة الوسطاء بتقديم توضيح رسمي وعاجل بشأن هذه الخطوة وخلفياتها. هذا وأكدت الحركة في بيان أن أصرار الاحتلال على تكريس هذا الخط والاستمرار في العمل به يمثل نسفا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا خطيرا لبنوده. وأضافت أن هذا السلوك يعكس أصرار حكومة الاحتلال على إفشال جهود الوسطاء عبر مواصلة سياسة المماطلة والتنصل من الالتزامات بالتوازي مع تصعيد عمليات القتل والتجويع والحصار وفرض إجراءات ميدانية تغير معالم الواقع القائم في تحد واضح للتفاهمات والضمانات المتفق عليها. وعليه طالبت الحركة الوسطاء بإعلان موقف صريح مما يعرف بالخط البرتقالي، وكذلك توضيح أبعاده وانعكاساته على مسار التهدئة في قطاع غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأفانا الزميل رأفت سعيد بالتقرير التالي.
هذا صباح أول أيام عيد الأضحى في غزة، سبقت الطائرات الحربية العيد إلى الأحياء والأسواق، تاركة وراءها شهداء وجرحى وركامة. اغتال الاحتلال قائد القسام محمد عودة، لكن المشهد بدأ أوسع من رواية اغتيال.
عيدنا يعني الحمد لله يعني عز وجل إنه ربنا أكرمنا كويس في أرض الرباط هنا، زي ما تشايفين عيد الأضحى عندنا عيد الشهداء، الناس عم بتضحي في يعني بالعجول وبالخرفان، احنا الحمد لله كان تضحيتنا الشهداء والله يرحمهم.
مجلس السلام 59 دولة وقف اطلاق النار، اي وقف اطلاق النار ليل نهار، نقصف 1000 شهيد من 7 شهور من وقف اطلاق النار، من 10/10 لحتى الان حوالي 1000 شهيد اي وقف اطلاق النار اللي تحدثوا عنه. رغم الالم والجراح سوف نحتفل بالعيد، لان هذه شعائر الله وسنه الله، ان شاء الله حنحتفل رغم الجراح يعني حنشيع شهدائنا.
على وقع استهداف متواصل للقطاع وأهله دون اعتبار لمناسبة دينية، خرج الفلسطينيون أطفالا وكبارا بحثا عن العيد انطلاقا من إقامة الشعائر الدينية.
هذه الاختراقات المجنونة للهدنة دون أن يكون هناك مراعاة للوسطاء ولا للحالة الإنسانية، يقصف النساء والأطفال في الأسواق بالأمس وفي كل وقت، وبالتالي نحن نقول أن هذا العدو متغطرس معربد، ويحتاج إلى أن يكون هناك وقفة جادة من الإنسانية، لأنه لا نريد أن نقول هناك الوسيط الأمريكي، هذا ليس وسيطا.
فرحة العيد صارت حزن العيد، صح العيد فرحة من ربنا وإحنا بنحيي طقوسه، بس أطفال غزة عانوا كتير، عانوا بالحرب اللي فقد أهله، اللي فقد بيته، اللي فقد الحضن الدافي، واللي ما فقدش كل هذا كانوا عانوا كتير بالحرب.
لا يشبه العيد ما عرفه الفلسطينيون، وحدها التكبيرات تحاول انتزاع العيد من فوق ركام المساجد وفي ساحات مراكز الإيواء ومن قلوب أثقلها الألم. هكذا يحتفل أهل التضحيات بعيد الأضحى، فبينما تتواصل عمليات القتل والاستهداف تعلو التكبيرات وتقام الصلوات وتتعانق الأمنيات بأن يأتي العيد القادم محملا بالفرح.
نشكر جزيل الشكر الزميل رافت سعيد على هذا التقرير، وبارك الله بكم بمتابعتنا مستمعينا مستمعاتنا. العودة ومع ضيفنا الكريم والفاضل الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي في هذا الملف الفلسطيني، نتحدث وإياكم. أستاذ حسن السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بألف خير، واسمح لي أن أقدم التهنئة أيضا إلى مستمعي إذاعة طهران والإخوة العاملين في الإذاعة، وأتمنى من الله عز وجل أن يكون العام القادم نكون جميعا في القدس الشريف في الأقصى، وانتهت عملية الغطرسة التي تحاول أو يحاول الاستكبار العالمي فرضها على أبناء أمتها. النصر قادم بإذن الله
إن شاء الله. بارك الله بكم على هذه البداية الطيبة أستاذ حسن، شكرا جزيلا. ودعني نتحدث عن قراءتكم، كيف يمكن القراءة لهذه الدلالات في اغتيال القيادي في كتاب القسام محمد عودة في البداية في هذا التوقيت؟ ما الرسائل التي يسعى الاحتلال إلى إيصالها من خلال هذه العملية؟
يعني الاحتلال في عملية اغتيال ولقاء كتائب القسام الشهيد محمد عودة، مسألة الاحتلال يريد من ورائها دائما حصد عناوين كبيرة في معركته في مواجهة المقاومة على صعيد القطاع. يعني جاء وقف اطلاق النار والعدو يواصل عدوانه يوميا على القطاع حاصدا المزيد من أرواح أهلنا في القطاع على أرضية أن يحصل صورة ما لنصر ما في غزة. المسألة كما سبق وذكرت في يعني لقاءات سابقة بأنه العدو حتى الآن رغم استمراريته في العدوان ليس هناك حصاد سياسي لموضوع عدوانه، يعني ليست هناك ثمار من حصاد سياسي على مستوى القطاع قطاع غزة. نعم يدمر يقتل يستهدف أهلنا، إلا أن عملية اليوم التالي في قطاع غزة لم تحسم حتى الآن بظل وجود المقاومة وبظل وجود الحاضنة الشعبية التي تشكل أمانة قوى المقاومة أو الأمان لقوى المقاومة في قطاع غزة. معركتنا مستمرة مع هذا العدو على كافة مناحي الإقليم ككل. أيضا غزة ليست وحدها والنصر قادم بإذن الله مهما قام العدو من عمليات اغتيال ومن عمليات استهداف لأهلنا في القطاع. النصر قادم.
نعم، والحديث إلى أي مدى يشكل هذا الحديث عن الخط البرتقالي محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة في قطاع غزة، ما انعكاسات ذلك على اتفاق وقف اطلاق النار؟
بالطبع ليس هناك وقف اطلاق النار. عندما نتحدث عن استمرارية العدوان في قطاع غزة لا يوجد هناك اتفاق نار، خاصة وأن هناك تماهي ما بين العدو الصهيوني ومجلس السلام الذي شكلته الإدارة الأمريكية لإدارة شؤون القطاع. يوازي ذلك مسألة منع الاحتلال لدخول اللجنة الوطنية، يعني التكنوقراط، إلى قطاع غزة التي كانت تريد يعني تولي مسألة قطاع غزة ما بعد العدوان، يعني على مستوى المؤسسات المدنية، هيكلة هذه المؤسسات وكل الشؤون الفلسطينية في القطاع كانت من مهامها، إلا أن العدو يمنع دخولها إلى القطاع. مسألة وقف إطلاق النار كما يعرف العالم أجمع في ظل هذا العدوان المستمر، لا يوجد وقف إطلاق النار، وهناك غطاء أمريكي واضح لعملية العدو في استمراره في العدوان على أهلنا في القطاع.
نعم، نتحدث عن أسباب عجز الوسطاء سيد الكريم حتى الآن، عن إلزام الاحتلال ببنود التهدئة، هل ما يجري يؤشر إلى انهيار تدريجي لمسار الاتفاق؟
ليس كما سبق وذكرت، ليس هناك يعني عملية الاتفاق يعني ولدت ميتة. يعني مجلس السلام الدولي الذي مهمه يعني متابعة شؤون القطاع ومتابعة شؤون وقف إطلاق النار في القطاع، يعني مجلس سلام أمريكي بصريح العبارة تشكل بقرار أمريكي، وعندما يكون هناك تماهي أمريكي مع العدو الصهيوني في مسألة استمرارية العدوان على القطاع، يعني تماما نحن أمام مسار كما سبق وذكرت ولد ميتا. والمسألة يعني على أرضية أنه ثبات أهلنا وثبات المقاومة في قطاع غزة وضع عقبات جمة أمام مجلس السلام الأمريكي وعملية استمرارية العدوان. حتى الآن المقاومة تقول يعني بالحرف الواحد أي لجنة ستدخل إلى القطاع، إعادة إعمار القطاع متوقفة على دخول لجنة التكنوقراط، وهي لجنة فلسطينية شكلت ما بعد العدوان. العدو يمنع دخولها، القرار سيبقى فلسطيني على مستوى قطاع غزة، ومجلس السلام مسألة أمريكية تريد من خلالها الولايات المتحدة حذف عامل القطاع من معادلة الصراع على مستوى الإقليم ككل، إن كان في غزة، في جنوب لبنان، أو المواقف التي تتخذها الجمهورية الإسلامية اليوم بإسناد جبهات المقاومة.
نعم، وفي ظل كل ما تتحدث عنه واستمرار الاغتيالات والحصار والتصعيد الميداني، ما الخيارات المتاحة أمام المقاومة للتعامل مع المرحلة المقبلة؟ كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المشهد الإقليمي كذلك؟
على المشهد الإقليمي يعني سبق وذكرت يعني في جواب الثالث عن مسألة الموقف الثابت للجمهورية الإسلامية في احتضانها لقوى المقاومة على مستوى الإقليم ككل، يعني على مستوى المنطقة ككل. هذا هو يعني هذا الموقف الأساسي الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية في أي مسار تفاوضي مع الإدارة أو مع واشنطن يحدد تماما هذا المسار. القرار في المنطقة أو المعادلة التي ستنتج عن المواجهات التي تشهدها المنطقة ككل هو حرية الأمة ككل، وهذا ما لخصه قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي في يعني خطابه لحجاج بيت الله الحرام. هنا المسألة استمرار الاغتيالات، يحاول العدو إظهار صورة بأنه عمليات الاغتيالات كما جرى في إيران، يعني رأينا أن عملي في العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران استهداف القيادة الإيرانية ككل، ولكن ما زالت إيران ثابتة على موقفها في المواجهة ولن صحيح. تتأخر قيد أملة في معادلة الصراع مع هذا العدو أمريكيا أم صهيونيا، ولن تتأخر أيضا قيد أملة في دفاعها عن قوى المقاومة وحرية شعوب المنطقة ككل.
بارك الله بك الأستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله وملفاتنا الأخرى، لكن دعني أتوقف مع مستمعينا مستمعاتنا، وبعد قليل ننتقل إلى القدس وكذلك الضفة الغربية والحديث عن ما مع مستمعينا الكرام إلى القدس الشريف، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك في باحات المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال واعتداءاته. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 140 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى صباح اليوم، وصدح المصلون والوافدين بتكبيرات العيد من داخل مصليات المسجد الأقصى وفي باحاته في مشهد جسد التمسك بالمسجد وأعماره والرباط فيه. وتوافد الأهالي إلى المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال وإجراءاته المشددة وانتشاره في البلدة القديمة واعتداءاته بحق المصلين داخل المسجد هذا، واعتقلت قوات الاحتلال شابة عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها، كما واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي سيف القواسمي من داخل المسجد الأقصى وسلمته قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع إلى جانب استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال. هذا وطالت الاعتقالات من قبل الاحتلال موظف الأوقاف الإسلامية فراس الدبس من داخل المسجد الأقصى المبارك، وانطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل لشد الرحالة والرباط في باحات المسجد والمشاركة في إحياء صلاة عيد الأضحى في خطوة تؤكد التمسك بإسلامية الأقصى وترسخ الحضور الفلسطيني داخلها. لازلنا في الشأن الفلسطيني مستمعينا مستمعاتنا، وننتقل إلى مدن وبلدات الضفة الغربية التي شهدت الليلة الماضية وفجر أول أيام عيد الأضحى المبارك حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال، تخللتها اعتقالات للشبان ودهم للمنازل وانتشار مكثف في عدة محافظات بالتزامن مع اعتداءات نفذها المستوطنون بحق ممتلكات المواطنين وإحراق مركبات وسرقة أخرى في مشهد يعكس تصاعد العدوان على الفلسطينيين مع حلول العيد. ففي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرى عورتا وسالم وبيت إيبا وتل جنوب غرب المدينة، وداهمت عدة منازل واعتقلت الشبان توفيق عمر الحمزة وغالب نوفل وتوفيق حمزة، إضافة إلى اعتقال الشاب طه حسين أشتية من قرية سالم عقب مداهمة منزله. في الخليل أحبتنا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال المدينة، حيث نفذت عمليات دهم واسعة واعتقلت عددا من الشبان، كما اقتحمت منطقة جورة الجمل جنوب يطا وداهمت أحد المنازل هناك، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي أريحة وطوباس إلى جانب مخيم عقبة جبر وبلدات عناتة والخضر وميثلون وقباطية، حيث شهدت تلك المناطق حملات تفتيش ومداهمات للمنازل وانتشارا عسكريا مكثفا. بالتزامن مع ذلك صعد المستوطنون من اعتداءاتهم مستمعين مستمعاتنا، إذ أقدم مستوطنون على سرقة مركبة لفلسطيني طبعا من أمام منزله في بلدة دير جرير شمال شرق رام الله، فيما أشعل آخرون النيران في مركبة داخل خربة سعود ببلدة يعبد جنوب غربي جنين. وتأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في وقت يستقبل فيه الفلسطينيون عيد الأضحى المبارك.
حين جاء العيد والبيت يسائله الحنين عن لقاء كان يوما فيه جمع الطيبين، عن وجوه باسمات طالها حزن دفين، عن وجوه باسمات طالها حزن دفين، عن ضرايا نشتكي طول بعد الغائبين، عن مرايات تشتكي من طول بعد الغائبين. العيد حزينا ساحبا أدياله صامتا يبحث عمن يحسن استقباله في أمان الله عذرا كلنا قلنا له في أمان الله عذرا كلنا قلنا له كيف يحيى العيد
نعود إليكم السماعين الكرام ولازلتم أنتم برفقتنا وتتابعون معنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني أحبتنا الكرام، حيث دخل إطار التفاهم الأمريكي الإيراني مرحلة حرجة بعد تعثر واضح بعدما تحول من مشروع كان دونالد ترامب يسعى لتقديمه كنصر استراتيجي إلى مادة سجال وهجوم داخلي داخل واشنطن. فقد تعامل الإعلام الأمريكي المحافظ والديمقراطي معا إلى جانب شخصيات جمهورية بارزة مع التسريبات المتعلقة بالاتفاق باعتبارها اعترافا بفشل سياسة الحرب والحصار في فرض الشروط الأمريكية على إيران. وفي ظل هذا المناخ بدأ أن ترامب أعاد حساباته حيال توقيع الاتفاق وتسويقه، إذ انتقل من الحديث عن اتفاق شبه منجز إلى التركيز على مهاجمة الإعلام والديمقراطيين وبعض الجمهوريين كذلك، محاولا تصوير أي تفاهم مع طهران على أنه إنجاز يفوق ما حققه باراك أوباما، بينما تشير الوقائع إلى تراجع السقف الأمريكي من مطالب أو مطلب الاستسلام الإيراني إلى البحث عن وقف لاستنزاف اقتصادي وكذلك عسكري. في المقابل أكدت المساعي السياسية لقائد طبعا القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن اعتماد الاقتصاديين الأمريكيين أو الاقتصادين الأمريكي والأوروبي على أسعار الوقود وتأثرهما بالتطورات الإقليمية يشكل ورقة ضغط مهمة بيد طهران، مشيرا إلى تراجع الهيمنة الأمريكية وإدراك القوى الدولية أن واشنطن لم تعد قادرة على توفير الأمن لحلفائها. عودة إلى ضيفنا وخبيرنا في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر في الاستوديو، ونتساءل أستاذ حسن في البداية كيف يمكن قراءة التحول في الموقف الأمريكي من الحديث عن اتفاق شبه منجز مع إيران إلى تصاعد السجال الداخلي والهجوم السياسي والإعلامي داخل واشنطن؟ هل هذا يعكس أزمة حقيقية في إدارة الملف الإيراني أم مجرد محاولة لإعادة صياغة شروط التفاوض؟
لا، في الحقيقة هو بالفعل هناك صراع على مستوى الداخل الأمريكي، يعني كان صراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، واتخذ منحى أنه عمليات تساؤلات على أرضية العدوان أو الحرب الذي شنته الإدارة الأمريكية في ظل ترامب على إيران، أنه كان من المتوقع أن تنجز أن ينجز الحرب، يعني عملية إعادة صياغة النظام في إيران، إسقاط النظام، وارتفعت يعني عملية سقوف عالية ذهبت بها إدارة ترامب بعيدا عن أرض الواقع على أرضية التقديرات التي اتخذتها لنفسها في شن الهجوم أو في شن العدوان على إيران، إلا أن الأمور على الأرض لم تسر كما تدعي إدارة الرئيس ترامب. وهنا بدأ السجال على صعيد الداخل الأمريكي حول أبعاد أو استراتيجية الحرب التي شنها ترامب على إيران. هناك نعم سجال داخلي نعم، ليس في الموقف السياسي ما بين إدارة ترامب والجمهوريين أو الجمهوريين الذين لا يقفون مع ترامب في الحرب على إيران، وليس أيضا مع الديمقراطيين. المسألة أبعد من ذلك، أن هناك تداعيات اقتصادية بدأت تعتري الاقتصاد الأمريكي على أرضية المواجهة مع الإيران مع إيران. وهنا المسألة، يعني السؤال الكبير الذي يطرح على صعيد الداخل الأمريكي، نحن أين نحن من هذه المواجهة، وما هي النتائج التي يريد ترامب حصادها على مستوى الاقتصاد الأمريكي؟ يعني ذهب بعيدا بأنه حسب المعركة مع إيران ستعود بإيجابيات على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الأمور لا تسير بهذا الاتجاه، بل جاءت على عكس ذلك، إن على الصعيد الأمريكي أو على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الدولي ككل.
نعم، هنا نتساءل يعني إلى أي مدى نجحت إيران في فرض معادلة جديدة تقوم على استنزاف الولايات المتحدة، يعني اقتصاديا وسياسيا، خصوصا في ظل الحديث الإيراني عن تأثير أسواق الطاقة والتطورات الإقليمية على القرار الأمريكي والأوروبي.
هنا واضح تماما أن إيران اتبعت طول النفس في المواجهة مع إيران. يعني اتجهت الولايات المتحدة لحسم المعركة عسكريا، لم توفق في هذا الأمر، لم تكن ناجحة في تقديراتها، اتجهت إلى العمل الاقتصادي، حصار الموانئ، مسألة مضيق هرمز. إلا أن الأمور، ما زال الإيرانيون يعملون على أسلوب النفس الطويل في المواجهة، ولهم استراتيجيتهم في هذا، يعني في هذا المضمار. يعني نرى تصريحات السيد علي أكبر ولايتي يعني يعبر عن ذلك، يعني خطنا الأحمر واضح، الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل، وأيضا الضامن الحقيقي لأي اتفاق هو مضيق هرمز. يعني الأمور واضحة تماما من الجانب الإيراني. إيران رسمت خطوطها العريضة في المعركة، إن على الصعيد العسكري تؤكد دائما أن اليد على الزناد، إن على المسار التفاوضي لها أوراقها، وهذا ما يتم الحديث عنه، معادلة جديدة تقوم على استنزاف الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا، وهذا ما نراه اليوم على أرض الواقع في المواجهة، إن على صعيد المواجهة العسكرية أو على صعيد المسار التفاوضي. إيران ثابتة على مواقفها في الاتجاهين، عسكريا ودبلوماسيا.
نعم، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن في ظل وجود الانتقادات الصادرة من الإعلام الأمريكي المحافظ والديمقراطي معا تجاه أي تفاهم محتمل مع طهران، هل يمكن أن تتحول الانقسامات الداخلية الأمريكية إلى عامل يقيد قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق؟
نعم، شوف الأمور واضحة تماما. نرى بين الحين والآخر اعتداءات من الجانب الأمريكي على إيران بهدف رفع العصا وحصاد، يعني حصاد موقف في مدلوله، محاولة إثناء إيران عن مواقفها الثابتة في المسار التفاوضي، إلا أن الأمر ينعكس تماما. يعني تصريحات السيد ولاية اليوم تشي بشكل واضح أن إيران صاحبة القرار في معادلة الصراع على مستوى المنطقة ككل. الصراعات في الداخل الأمريكي تسري على أرضية الثبات الإيراني في المواجهة. ترامب ذهب سريعا لحسم المعركة مع إيران، وامتدت المعركة إلى يومنا هذا، ويفاوض أيضا، بالرغم أنه يروح بالعصا العسكرية إلا أنه يفاوض أيضا. والتحشيد الدبلوماسي الذي قامت به إيران على مستوى دول المنطقة، إن من خلال الزيارات أو من خلال الرسائل، والرسالة الأساسية التي أرسلتها إيران إلى دول المنطقة بأن أمن المنطقة مسؤول عنه دول المنطقة وليست الدول التي تأتي من الخارج على غرار أمريكا أو عدة دول تتمنى القدوم إلى المنطقة، هذا عامل حاسم أعاد صياغة الصراع على أرضية الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها طهران في المواجهة.
كل هذا والتصريحات التي أشرت إليها حول تراجع الهيمنة الأمريكية الأمريكية، عدم قدرة واشنطن على حماية حلفائها ودول المنطقة، ميزان القوى الحالي كيف تصفه في المنطقة؟ هل نحن أمام مرحلة إعادة رسم للنفوذ الإقليمي انطلاقا من الملف الإيراني؟
هنا نلخصه برسالة قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنائي، أفول الغرب عن المنطقة. دول المنطقة هي التي تحدد مصير المنطقة، الوقوف إلى جانب قوى المقاومة في المنطقة على أرضية وحدة الأمة، كل الأمة الإسلامية.
بلى.
وليسمع العالم هذا النداء تماما، نحن أمام معركة مصيرية، ليست معادلة على صعيد الإقليم، وليست عملية فرز على صعيد معادلة الإقليم فقط، بل على الصعيد الدولي.
نعم.
هنا نحن أمام وحدة الأمة الإسلامية، ليس شعار عابر ولكن أرضية أساس تبنت الجمهورية الإسلامية في دستورها وفي قوانينها. وهنا الرؤية واضحة أننا في صراع مع قوى الغطرسة والهيمنة في العالم، وأننا مع حرية الشعوب، ومع كل دولة تطالب بحقها وسيادتها على أرضها. ونحن كما قالت، يعني كما كان هناك توجيه عام من المسؤولين الإيرانيين، أمن المنطقة بقيادة تحدده، أمن المنطقة تحدده
دول المنطقة
وليست قوى الغطرسة على هذا العالم.
وإيران في الخط الأمامي تقاتل لتحقيق هذا الهدف وهذا الإنجاز المهم. تحياتي لك أستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله والملف اللبناني الذي نستمع إليه بعد قليل. نعم، تحياتي لكم أحبتنا الأفاضل، ولازلتم في فلسطين اليوم. وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث أعلن جيش العدو نيته توسيع نطاق عملياته البرية إلى خارج ما يعرف بالخط الأصفر جنوبي لبنان، في وقت يواصل فيه حزب الله التصدي لمحاولات التوغل التي تنفذها قوات الاحتلال. نقلت وسائل إعلام الاحتلال عن جيش العدو قوله أنه وسع نطاق عملياته البرية خارج المنطقة الأمنية المحددة في أجزاء من جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، وذلك بهدف دفع عناصر حزب الله شمالا وتقليص خطر هجمات الطائرات المسيرة المفخخة على المستوطنات الشمالية. طبعا هذا رغم امتلاك حزب الله طائرات مسيرة يصل مداها إلى 30 كيلومترا. هذا وزعمت وسائل إعلام الاحتلال أن جيش العدو نفذ غارات استخباراتية دقيقة استندت إلى معلومات أمنية خارج خط الدفاع الأمامي وشمال نهر الليطاني، مركزا على المناطق التي يحتفظ فيها حزب الله ببنية تحتية ومواقع عملياتية. كما كشفت وسائل إعلام الاحتلال أنه على الرغم من النبرة المرتفعة للمسؤولين في المنظومة العسكرية، فإن الجيش قلص تحركات جنوده إلى الحد الأدنى في جنوب لبنان خشية من مسيرات حزب الله وضرباته. هذا وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العجز عن مواجهة هذه المسيرات تسبب بحالة واسعة من الإحباط داخل القيادة الصهيونية، وأن المنظومة العسكرية تحاول من خلال توسيع إطار العمليات العسكرية في جنوب لبنان تهدئة الجبهة الداخلية التي فقدت الثقة بالمنظومتين السياسية والعسكرية. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رغم نبرة التهديد والوعيد التي يطلقها قادة العدو ضد لبنان، إلا أنهم يقفون عاجزين عن مواجهة التحدي الكبير الذي فرضته المحلقات الهجومية التي تطلقها المقاومة وتلاحق جنود العدو في مواقعهم وأماكن تجمعاتهم داخل الأراضي اللبنانية وعند الحدود. وهذا ما دفع مسؤولين صهاينة إلى التعبير بشكل صريح عن الشعور بالعجز أمام هذا التحدي الكبير الذي يمكن أن يطال أي هدف أو مسؤول في أي مكان داخل الكيان الصهيوني بحسب الخبراء الصهاينة.
الجيش الإسرائيلي يريد دائما أن يفعل المزيد وأن يهاجم أكثر، ولكن الحقيقة البسيطة هي أنه ليس لدى الجيش أي أهداف في لبنان من شأنها أن توقف تهديد المحلقات. فالجيش يعترف بأن حزب الله يمكنه الوصول إلى أي نقطة في الشمال، فالمحلقات التي يمتلكها، ولا توجد أي مشكلة في إطلاق محلقة من صور وإدخالها من نافذة رئيس بلدية حيفا أو من نافذة قائد أسطول الغواصات في قاعدة سلاح البحرية.
على سبيل المثال في 7 أكتوبر القادم من الممكن أن تكون هناك 150 محلقة تطلق من غزة، فيما لا نزال نحن نبحث عن أنفاق. ماذا نفعل حينها؟ ماذا نفعل إذا حاولت محلقة اغتيال وزير بارز أو رئيس حكومة كما حصل سابقا في قيسارية؟
مسؤول إسرائيلي مشارك في النقاشات المصغرة يقول أننا نقف عاجزين أمام واقع قتال ولعبة موت حقيقية مع حلول مؤقتة في ساحة المعركة ومع ارتجالات من دون حلول في الساحة السياسية، ومع مرور الأيام يسمح حزب الله لنفسه أكثر فأكثر بزيادة وتيرة القتل صفر مجهود.
هذا الواقع أجبر جيش الاحتلال على تقليص حركة جنوده في جنوب لبنان للحد الأدنى بعد أن تحولوا إلى أهداف سهلة أمام المقاومة، في حين دعت بعض الأوساط إلى ضرورة سحب الجنود إلى داخل الحدود لحمايتهم.
نعم، الجيش يخفض قواته وينتقل إلى وضعية دفاعية وينشر فوق رأسه الشباك التمويهية ويكتفي بالتحصن داخل الخنادق بدلا من القيام بما يتوجب على الجيوش فعله.
إذا لم تكن هناك طريقة لتغيير الوضع الراهن فنحن نحتاج إلى الانسحاب إلى الحدود والدفاع كما ينبغي وحماية الليطاني فقط من خلال سلاح الجو.
أوساط في اليمين الصهيونية اعتبرت أن حكومة نتنياهو ترتكب خطأ بالقبول بما فرضته الإدارة الأمريكية من ربط لجبهة لبنان بجبهة إيران، مطالبة الحكومة بإبلاغ الأمريكيين أنها غير مستعدة للقبول بتقييد عملياتها لهذا السبب.
نعم، نحييكم أحبتنا الكرام ونشكر الزميل حسن نمر، عذرا الزميل علي بردة على هذا التقرير، إلى الأستاذ حسن نمر في هذه اللحظات ضيفنا الكريم في الخبير في الشأن الإقليمي. ما الأهداف الفعلية التي يسعى إليها الاحتلال من خلال توسيع نطاق العمليات البرية خارج ما يعرف بالخط الأصفر في جنوب لبنان؟ هل يرتبط باعتبارات ميدانية بحتة أم بمحاولة ترميم صورة الردع داخل الكيان؟
ما يقوله العدو اليوم إنه في محاولة لتأمين سكان شمال فلسطين المحتلة، المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، وإبعاد خطر المسيرات. وكما ذكر الإعلام العبري إنه مسألة إبعاد خطر المسيرات، المسيرات يعني لن تبعد، وهناك تصريحات من قادة عسكريين في جيش الاحتلال اليوم بهذا الصدد. يعني ذكر إعلام الاحتلال أنه مدى المسيرات 30 كيلومتر، والمسألة الخط الهوائي الموجود ما بين مواقع القتال اليوم، يعني ما بين خط بعد جنوب الليطاني إلى الأراضي المحتلة لا تتعدى 16 كيلومتر، مما يعني أنه ممكن هناك كمان أن المسيرات كما ذكر في التقرير أنه ممكن أن تصل إلى حيفا براحة تامة.
نعم،
المسألة الأخرى كما يقول القادة العسكريون في جيش الاحتلال هي عملية ربط، يعني من خلال تخطي الخط الأصفر في المواجهة، عملية ربط القطاع الشرقي، واليوم جارية معارك ضارية وكان هناك مواجهات عن مسافة صفر في منطقة زوطر الشرقية التي يحاول العدو من خلالها العبور إلى القطاع الأوسط والقطاع، يعني عملية تطويق لكل الجنوب اللبناني. إلا أن الأمور أنه بزوطن الشرقية اللي هي في القطاع الشرقي أفشلت، تم انسحاب قوات العدو أو القوة المهاجمة في تلك المنطقة صباحا اليوم تمام الساعة 9:30 في توقيت القدس، تمت مواجهة عن مسافة صفر وتراجعت قوات الاحتلال في مواجهة قوات المقاومة الموجودة في المنطقة، وما زالت مسيرات المقاومة حتى يومنا هذا تصل إلى الداخل المحتل. واليوم يعني عملية استهداف منطقة شلومي أكبر دليل على ذلك. يعني العدو،
يعني الآن كيف تقيم أداء حزب الله؟
لا، المسألة يعني المسألة ما يقوم به العدو اليوم هو عملية موجهة إلى الداخل الصهيوني على غرار ما يجري في غزة. إنه مسألة إنه إعطاء صورة لهؤلاء المستضدين أننا بصدد حسم المعركة مع حزب الله، ولكن الأمور على الأرض لا تشير يعني لا تشير إلى أن جيش العدو قادر على حسم المعركة مع حزب الله في جنوب لبنان. ولعدة معطيات أيضا ليست مسألة المسيرات، يعني التناقضات في الداخل الاحتلال كافية بأن تشير. عملية تجنيد الحريديم، الحريديم لا يجندون، عملية تخفيض القوات من 5 فرق إلى 3 فرق، عملية تسرب الجنود النظاميين، عملية استدعاء الاحتياط للقيام بالعملية، والضباط العسكريين في جيش الاحتلال يشيرون بشكل واضح إلا أن جنود الاحتياط ليست لديهم الكفاءة في المواجهة على صعيد المعركة في جنوب لبنان. كل ذلك يشير إلى أن هناك عملية تغطية للحقائق على الداخل والجبهة الداخلية في كيان الاحتلال تريد حكومة الاحتلال تخطيها.
مهما حاولوا الإخفاء تبقى التقارير موجودة وتتحدث عن المعطيات التي أشرت إليها، ولربما تعكس أزمة حقيقية في إدارة المعركة. هل يمكن أن يؤثر ذلك على مسار العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة؟
نعم، نحن أمام، شوف، في مسألة يعني ما قاله السيد مجتبى خامنئي، زوال الكيان يعني زوال الكيان على أرضية وحدة الأمة، والمعركة التي تخاض في جنوب لبنان هي ذات المعركة في غزة وذات المعركة في إيران أيضا. إننا أمام معادلة صراع متكاملة على مستوى الإقليم، إننا في مواجهة مع العدو، مع كيان الاحتلال، مع واشنطن، وأنه المرحلة المقبلة إننا بصدد استراتيجية واضحة: أرضية وحدة الأمة الإسلامية، زوال الكيان، وأفول نجم الغرب من المنطقة ككل.
هذه أهداف استراتيجية عالية طبعا، وأكيد سنصل إليها طبعا، ولكن في الوقت الحالي كيف ترى الأمر؟ هل المعادلات الميدانية الحالية لا تزال تفرض سقوف تمنع الانزلاق إلى حرب شاملة أم لا؟
نحن دخلنا الحرب الشاملة. نحن دخلنا الحرب الشاملة، تخبط أمريكي على أرضية المواجهة مع إيران، تخبط على صعيد كيان الاحتلال، نعم يخوض عدوان، ومهما توسع العدوان يعني ذلك أنه توسع الخسائر في صفوف العدو، ونحن نبغي هذه المعركة
طبعاً.
يعني
طبعاً
نحن نبغي هذه
طال
المعركة
طال الزمن مقصر.
فليسمع العالم كما قال السيد مجتبى خامنئي: أفول الغرب عن المنطقة، زوال الكيان على أرضية وحدة الأمة. هذه رسالتنا للعالم.
إن شاء الله يتحقق ذلك بفضل هذه الأيام المباركة والسعيدة التي نعيشها في عيد الأضحى المبارك للأمة الإسلامية جميعا. نبارك من جديد أحبتنا الكرام، ونشكر الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا في هذا البرنامج، تحياتي لك وبارك الله بك. ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا منموت وما مننزل. وتنام عيون الجاهد عن جيش المحتلين، هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي، وتنام عيون الجاهد عن جيش المحتلين. نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي، نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي، عالجبهة كل قيادة النصر علينا بتدل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات على حب الأرض ربينا من يوم الكنا صغار ودروب المجد مشينا وكبار بقينا كبار على حب الأرض.